بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله والدرس 57 بعد 200 في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
أحسنت. هنا البخاري رحمه الله يقول: باب مناقب الأنصار، فضائل الأنصار أهل المدينة الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما هاجروا إلى المدينة. والأنصار جمع نصير، وسموا بذلك، الله عز وجل ذكرهم في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم الأنصار لأنهم ناصروه صلى الله عليه وسلم. والأنصار من قبيلة الأزد كما هو معلوم، ليسوا من قريش. ولكل نبي من الأنبياء أنصار نصروه وأيدوه، آمنوا به، دافعوا عنه. فأنصار هذه الأمة هم أهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم ممن سكن المدينة. عائشة رضي الله عنها تذكر لنا حادثة حصلت قبل الهجرة، بل استمرت سنوات طويلة. يوم بعاث، يوم بعاث حصل في الجاهلية، وبعاث مكان معروف قرب المدينة معروف، وهذا المكان قرب المدينة وقعت فيه معركة حرب طويلة، قال أهل السيرة استمرت 120 سنة بين الأوس والخزرج، فأنهكتهم أضعتهم، مات أشرافهم وشجعانهم في هذه الحرب الطويلة. والعرب في الجاهلية عندهم بعض الأمور تعارفوا عليها، وهي مسألة الأحلاف أو فلان حليف فلان. فأحد قبيلة الأوس ارتكب أمرا جريمة عندهم عند الأوس، فهرب عند الخزرج حليفا، حليف يعني مثلهم، ما أحد يعتدي عليه ولا أحد يقترب منه، فلان حليفنا. هؤلاء الأوس طالبوا بهذا ليعاقبوه ليقيموا عليه العقوبة، لكن الخزرج أبوا لأنه حليف، فوقعت الحرب بينهم لهذا السبب. ذكروا 120 سنة هذا يوم بعاث في الجاهلية، وانتهى قبل الهجرة ب5 سنوات. وذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، وعائشة رضي الله عنها أخذت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة، أن هذا كان نعمة، يوم بعاث نعمة من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليه الأمر في الهجرة إلى المدينة. هم أضعفتهم الحرب، أضعفتهم الحرب، ليس عندهم تلك القوة والأنفة وحب الرئاسة وكثرة الأمراء عندهم، وبقي منهم فقط واحد من هؤلاء الأشراف، وقصته معروفة تعرفونه، عبد الله بن أبي بن سلول. كان قبل الهجرة بأيام كان ينصب ملك على المدينة، ملك، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم غاضه ذلك، فلذلك هو يكيد للإسلام إلى أن مات، مات منافقا، بل رأس المنافقين، لأن كان يحب الرئاسة، هكذا كانوا يريدون الملك، فأنهكتهم الحرب فكانت نعمة من الله عز وجل. هذا خلاصة هذا الحديث. وفيه أيضا أنهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبلوا الصحابة وأكرموهم من المهاجرين، استقبلوهم وناصروهم، هذا يدل على فضل الأنصار، منقبة لهم، بالإضافة إلى ما يأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وأمر بحبهم، حب الأنصار من الإيمان، لابد أن نحب الأنصار، الأنصار، من يبغض الأنصار لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، فأهل العلم حكموا بردته، لأنه يبغض الأنصار لأنهم ناصروا محمدا صلى الله عليه وسلم. المهم أن عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، تقول كان يوم بعاث، عرفنا الآن يوم بعاث منطقة في المدينة وقعت، بدأت فيها الحرب التي استمرت سنوات طويلة، أنهكت قواهم وشتتت شملهم، ثم جمعهم الله عز وجل بالإسلام وألف بين قلوبهم كما ذكر الله عز وجل في كتابه. كان يوم بعاث يوما من أيام الجاهلية، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كان مقدمة لتكون المدينة هي بلاد الإسلام، يقوم الإسلام في هذه المدينة. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة مع المهاجرين، وقد افترق ملأهم، ملأهم جماعتهم، جماعة أهل المدينة من الأوس والخزرج، أنهكتهم الحرب الطويلة يوم بعاث، وقتلت سرواتهم، السروات خيار القبائل، رؤساء القبائل، كبار القبيلة، شجعان القبيلة، سروات، هذه لغة عربية، قتلت سرواتهم وجرحوا، جرحوا، ما في بيت إلا قتل منه أفراد، فأنهكتهم هذه الحرب. فقالت عائشة قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام، خلاص هم الآن يحتاجون إلى الراحة، يحتاجون إلى، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فوجدوا السعادة ووجدوا الاجتماع بعد الفرقة، جمعهم الإسلام، جمع الأوس والخزرج وسماهم الأنصار، سماهم الأنصار، هذا منقبة لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وناصروه، وهذه الحرب أنهكتهم، لأنهم لو كانوا أقوياء لامتنعوا عن المتابعة لحبهم للرئاسة. والدليل عبد الله بن أبي بن سلول كان يحب الرئاسة، كان سينصب ملك على المدينة، لكن بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة دولة الإسلام في المدينة خلاص حقد على الإسلام وصار يكيد للإسلام، وأفعاله معروفة، والله عز وجل فضحه في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين نفاقه، وهو بأفعاله ارتد عن الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد، لما سيحصل من فتنة عظيمة، لأنه كان عنده آلاف المقاتلين بالسيوف، لو أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء عملوا فتنة عظيمة، صارت مذبحة، سالت الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أن أجل أو أرخى أو أجل حكم عليه، إقامة الحكم عليه، لما يترتب على هذا من مفسدة عظيمة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكثر من حديث، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله، هو عنده الحكمة، هو عنده معرفة بقواعد الشرع ومعرفة بالمصالح والمفاسد، وهو الأسوة. من أراد أن يتعلم المصالح والمفاسد تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله. الذين لم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلموا العلم، علم الدعوة والأمر المعروف والمصالح والمفاسد، ومتى أو لا أفسدوا على المسلمين وشوهوا صورة الإسلام وأبعدوا غير المسلمين عن الإسلام، نفروهم من الدين، بل نفروا المسلمين بسبب عدم معرفتهم بهذه القواعد المستنبطة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار.
هذه أمنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا الهجرة. الهجرة أمر من الله عز وجل بسبب الأذى الذي حصل على للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش في مكة، لم يستطيعوا إقامة الدين، فالله عز وجل أمر بالهجرة، فهاجر الصحابة أولا ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بأمر الله عز وجل. فالهجرة أمر ديني، عبادة مأمور بها، لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدلها، لأنه أمر من الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لولا الهجرة لكنت من الأنصار، لانتسبت إلى دارهم المدينة أو تسميت باسمهم، لكن الهجرة سبقت. طبعاً قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لولا الهجرة لكنت من الأنصار، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله فيه حث للناس، لكل مسلم إلى يوم القيامة، حث على حب الأنصار، إكرام الأنصار، احترام الأنصار، لأنه تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم. لولا الهجرة لكنت من الأنصار. محمد صلى الله عليه وسلم ما يتمنى شيء إلا فيه خير، إلا فيه خير عظيم، فتمنى أن يكون منهم، وهذه منقبة لهم. هذا يدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله.
نعم. إذن حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن، مؤمن كامل الإيمان لابد يحب الأنصار، الذي لا يحب الأنصار ناقص الإيمان، إيمانه بالله عز وجل ناقص، لابد أن يحب الأنصار، هذا واجب فرض على كل مسلم يحب الأنصار، لأنه من الإيمان. ولا يجوز أن يبغضهم، فإذا أبغضهم من جهة نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام فهذا نفاق، لا يبغضهم إلا منافق، لا يبغضهم إلا منافق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم أحبه الله، سبب لمحبة الله، من أسباب محبة الله للعبد أن يحب الأنصار، أن يحب الأنصار. ومن أبغضهم أبغضه الله، جزاء من جنس العمل، تحب الأنصار يحبك الله، تبغض الأنصار يبغضك الله، اختر أن تختار. هذا الحديث قال البخاري باب حب الأنصار من الإيمان، وأتى بهذا الحديث وبغيره، لكن هنا الحديث في المختصر حديث واحد جاء في مستخرج أبي نعيم، مستخرج أبي نعيم، والمستخرج نوع من أنواع الكتب المراجع التي صنفت في علم الحديث، فيه الجامع الصحيح اللي هو صحيح البخاري، جمع جميع أبواب الدين، وفيه المستخرج على صحيح البخاري، هذا هو المقصود لأبي نعيم. فأتى الحافظ أبو نعيم بعد البخاري ونظر إلى صحيح البخاري من أول حديث إلى آخره، وأتى بأحاديث البخاري بسنده هو أبو نعيم، فهذا يسمى مستخرج. يأتي العالم ويأتي لأي كتاب من كتب السنة ويأتي بأحاديث نفس الكتاب لكن بأسانيده هو، أسانيد أبي نعيم، هذا يسمى المستخرج. وفيه المسانيد وفيه السنن وفيه المعاجم، كلها لها اصطلاحات معروفة في علم مصطلح الحديث. مستخرج أبي نعيم إذن هو أحاديث صحيح البخاري لكن بسند أبي نعيم من حديث البراء، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار فبحب أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. هذا يؤيد ما جاء في هذا الحديث، حديث صحيح. وجاء أيضا عند البخاري في الأصل، في أصل صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة من علامات الإيمان حب الأنصار، وعلامة من علامات النفاق، دليل على النفاق الشخص أنه يبغض الأنصار. قال ابن التيم رحمه الله في شرح لهذا الحديث في صحيح البخاري، قال: المراد حب جميعهم، جميع الأنصار، وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، ومن أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض فليس داخلا في ذلك. هذا لابد من هذا التفصيل. قال الحافظ بعد أن ذكر قول ابن التيم في فتح الباري، قال: هو تقرير حسن، هو تقرير حسن. إذا المراد هنا حب الأنصار، يعني حبهم جميعا، لكن لو أبغض واحدا منهم لسبب من الأسباب لا يعتبر علامة من علامات النفاق. فالله عز وجل خصهم بمحبته أو بمحبة من أحبهم، فأن أحبهم أحبه الله، خصهم الله عز وجل بذلك لأنهم فازوا دون غيرهم من القبائل، فازوا بأمر عظيم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بحاجة صلى الله عليه وسلم لمن يناصره في تلك الفترة بعد أن هاجر من مكة، لا توجد أي مكان، لا يوجد أي مكان إلا المدينة، فاستقبلوه رضي الله عنهم وناصروه وأيدوه وبنوا معه المسجد، وآخى بينهم وبين المهاجرين، آثروا أنفسهم رضي الله عنهم في بيوتهم ومزارعهم، بل بزوجاتهم أيضا. يأتي الأنصاري للمهاجري الذي ترك بيته وترك أمواله وهاجر، تركها في مكة، يأتي يا هذا مالي خذ النصف، عندي زوجتان أطلق واحدة، اختر، يقول اختر إحدى الزوجتين أطلقها وتتزوجها أنت. شوف مؤاخاة، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هؤلاء الأنصار الذين نتكلم عنهم الآن. فهذه منزلة، منقبة فازوا بها دون غيرهم من القبائل، الأوس والخزرج الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوه بأنفسهم وأموالهم، فهذا عملهم عند الله عز وجل يوجب أن من أحبهم أحبه الله عز وجل، بل أنهم ناصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه النصرة أدت إلى أن بقية القبائل تبغضهم، بقية قبائل الشرك والكفر أبغضتهم. لماذا؟ لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجهوا العداوات من بقية القبائل، لكن الله عز وجل نصرهم سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا في فضل الأنصار. نعم.
قال رحمه الله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرات.
نعم، أيضا هذا يؤيد ما سبق، بل يعضل ما سبق. أنتم أحب الناس إلي، يقول الأنصار، هذه عائلة من الأنصار أو أفراد منهم، ومن حبه لهم أنه انتصب قائما صلى الله عليه وسلم، رآهم يفرحون في عرس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من الأنصار في المدينة، رآهم مقبلين من عرس يفرحون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم انتصب قائما، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. اللهم يعني يا الله، فهذا ليس دعاء، اللهم العرب يقولونها للتبرك باسم الله عز وجل الله، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني مثل ما الآن أنت إذا أعجبك شيء، منظر أو موقف، يا الله، هكذا تقول. أنت ما دعيت الآن الله، لا، هذا أنت تظهر إعجابك وتتبرك باسم الله عز وجل الله، هكذا نفهم هنا لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم، هي يا الله نفس المعنى، لكن قالها للتبرك باسمه سبحانه وتعالى، أو بالاستشهاد بالله عز وجل في صدقه فيما سيقول: أنتم من أحب الناس إلي، أنا صادق، ذكرت الله عز وجل في كلامي، وهو ما يحتاج صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، 3 مرات قالها يخاطب الأنصار، هذا يدل على فضل الأنصار. نعم.
وعنه رضي الله عنه في رواية قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي. 2 مرات.
نفس الحديث السابق أيضا من رواية أنس، في رواية أيضا جاءت امرأة من الأنصار، جاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر لم يذكر، كان معها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آنسها بالكلام معها، ثم قال لها: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم، هذا قسم، والذي نفسي بيده، يقسم بصفة من صفات الله عز وجل، والذي نفسي بيده، إنكم، يعني أيها الأنصار، إنكم أحب الناس إلي، 2 قالها صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل الأنصار. نعم.
قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا، فدعا به.
فدعا به. نعم. أيضا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار، إن خير دور الأنصار، ذكر الحديث هنا، قال البخاري اختصر الذي قبل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، أحسن، قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، أتباع يعني أنصار، وإنا قد أتبعناك يا رسول الله، أو اتبعناك، اتبعناك يعني ناصرناك يا رسول الله، فادعو الله أن يجعل اتباعنا منا، أو أتباعنا منا، أتباعنا منا، فدعا به، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم، يعني الذين ليسوا من القبيلة من الأوس والخزرج لكن معهم من الموالي ومن الخدم ومن غيرهم، اجعلهم منا يا رسول الله. فدعا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل أتباعهم منهم، هذا أيضا يدل على فضل الأنصار. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير دور الأنصار، فذكر الحديث وقد تقدم، ثم قال: قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟
نعم، يكفي أنكم من الخيار، يعني من أفضل القبائل بعد قريش، هذا يكفي أنكم من أفضل القبائل بعد قريش. قريش هي أفضل القبائل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل القبائل العربية، فالأنصار بعدهم، وهذا يدل على فضل الأنصار. في حديث أبي حميد الساعدي قال: إن خير دور الأنصار، ذكر الحديث وقد تقدم، جاء في أبواب سابقة في صحيح البخاري، ثم قال: قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو حميد يقول سعد بن عبادة سيد الأوس، وسعد بن معاذ سيد الخزرج، فسعد بن عبادة سيد الأوس، قبيلة الأوس في المدينة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا، فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ خلاص، يكفي أنكم أفضل القبائل، من خيار القبائل، يكفيكم هذا. هذا يدل على فضل دور الأنصار، لأن الأنصار أيضا قبائل، فيها الأوس وفيها الخزرج، ولهم أيضا أفخاذ ولهم كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض الدور على بعض في نفس القبيلة، في الأنصار نفس القبيلة، لحكمة أو لسبب علمه صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الدار على دار فلان وهم في نفس القبيلة، فهذا الذي يريد. يكفي أنكم الأنصار أنتم أفضل القبائل، لو فضلت بعض الدور بعض البيوت على بعض هذا لا يضركم شيء، فأنتم أفضل القبائل بعد قريش، هذا يكفيكم بحسبكم، يعني يكفيكم أن تكونوا من الخيار، خيار القبائل التي ناصرت الإسلام، هذا يكفيكم. نعم.
قال رحمه الله: عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عن أنس: وموعدكم الحوض.
الله أكبر، هذا حديث عظيم، حديث عظيم. وهنا اختصر البخاري رحمه الله، اختصر في هذين الحديثين، حديث أسيد بن حضير وحديث أنس، وحديث أنس أكبر، لكن البخاري جاء به في بعض المواضع في الصحيح، لكن جاء به هنا فقط في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل الصحابة. وهنا أسيد بن حضير رضي الله عنه، أبوه حضير هو كان الملك، ملك المدينة، كان الملك يعتبر في أيام بعاث، وكان الملك والد أسيد هذا رضي الله عنه. قال: أن رجلا من الأنصار، ما ذكر اسمه، واحد من الأنصار رأى عنده القدرة على تحمل مسؤولية الأمارة أو الولاية، يكون أمير على قرية على مدينة على كذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرسل الأمراء: فلان أمير على كذا، فلان أمير على كذا، فلان أمير على الجيش، هو القائد الأعلى إذا صح التعبير، يكفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابي هذا: يا رسول الله، ألا تستعملوني، جعلني عاملا يا رسول الله، واليا على شيء، أو عاملا على الزكاة لجمع الزكاة، أعطيني منصب، يطلب منصب ليتحمل المسؤولية كما استعملت فلان، فلان استعملته يا رسول، جعلته عاملا عندك أميرا أو عاملا للزكاة أو غيرها من المناصب التي يحتاجها الدولة الإسلامية، يحتاجها الخليفة المسلم، يحتاج لهؤلاء الولاة يعينه على المسؤولية. لا تستعملني كما استعملت فلانا. هذه جاءت من بعض الصحابة أحيانا يطلبون هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوافق لأنه يعرف الناس صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخبره عن الناس، فكان يعرف من اللي هو المؤهل للولاية أو أن يكون عاملا على كذا ويتحمل مسؤولية، فأحيانا يعطي مسؤولية وأحيانا لا، يقول أنت رجل ضعيف ما تتحمل الإمارة، يعني أنصحك ما تطلب هذا الطلب، لا يوليه، لأن ولاية أو ولاية المسؤولية ليست هينة، أنت تقوم الآن مقام الحاكم أو الخليفة، فلا بد يكون كنت مؤهل، عندك صفات فيه معايير لا بد تتوفر فيك حتى تتحمل المسؤولية. هذه غالبا ما يعرفها إلا أولياء الأمور، هم الذين يعرفون هذه المعايير أو هذه الشروط في فلان وفلان وفلان، من ناحية الذكاء، من ناحية حسن التصرف، من ناحية المؤهل، من ناحية أيضا نواحي كثيرة، جوانب كثيرة ولاة الأمور يعرفونها، لكن عامة الناس غالبا ما يعرفون، لذلك أحيانا يتدخلون في شيء ما يعنيهم، ليش فلان ما لك علاقة، أنت ما لك علاقة، ولي الأمر عنده الصلاحية يعين من يريد، لا تتدخل في من الناس، من يطلب المسؤولية لكن لا يعين في هذه المسؤولية، ما تدري أنت الخير وين، ما تدري أين الخير، فعليك فقط أن تسمع وتطيع ولا تعترض. هذا مدخل لمسألة مهمة جدا جاءت في نفس الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث المختصر ما أجابه، ما ولاه مسؤولية، لكنه قال صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية أنس وموعدكم الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم علم من الله عز وجل أن سيأتي ولاة أمور بعده سيستأثرون بالأموال وبغيرها، فقال ستلقون، قال للصحابة ستلقون بعدي أثرة، ستجدون بعض الولاة يستأثرون ببعض أمور الدنيا لأنفسهم، لخاصتهم، لمن أرادوا، ما قال صلى الله عليه وسلم تكلموا فيهم، ما قال اخرجوا عليهم، ما قال اغتابوهم، ما قال اصبروا، قال فاصبروا، اصبر هكذا أمرت، عدم حصولك على أمر من الأمور ليس معناه أنه فاتك رزق، لا، الرزق لا يفوت، الرزق سيأتيك، فعلت الأسباب أو لم تفعل الأسباب، رضي فلان أو لم يرضى فلان، الرزق مكتوب لك ستحصل عليه، أنت مأمور أن تنقاد إلى شرع الله عز وجل، تنقاد لما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال لك اصبر، اسكت خلاص، لا تتكلم في شيء ما يعنيك، ليس من اختصاصك، اسكت، ستجد ترى هذا الأمر، ما تعرف أنت ما هي الأسباب، ما تعرف ما وراء بعض الأمور، ما تعرف، غيرك يعرف، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسد باب فتنة على المسلمين على مر التاريخ، ولذلك لما ترك المسلمون هذه الأوامر لم يصبروا، ماذا حصل في بلاد الناس؟ انظروا الآن إلى بلاد المسلمين في أيامنا، لأنهم تركوا هدي النبي، تركوا تعاليم الإسلام، قالك اصبر، خلاص اصبر، اصبر واسعى واطلب الرزق وارضى بما كتب الله عز وجل لك، ومت على الإسلام، قم بواجب الذي عليك، قم بالمسؤولية التي عليك، ولا تتكلم في مسؤولية غيرك، لا تتدخل في شيء لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما يعنيك فلان في المنصب الفلاني، فلان حصل على كذا وفلان، ما يعنيك هذا الأمر. عليك أن تمسك هذا اللسان وعليك أن تصبر، هكذا أمرت، هذا شرع الله عز وجل. ستلقون بعدي أثرا فاصبروا، فاصبروا. قال جاء في رواية ابن مسعود، هذا حديث أسيد بن حضير ورواية أنس، حديث رواه أكثر من صحابي لأن في توجيه للأمة على مر التاريخ. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا في الصحيحين، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ شوف الصحابة يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلجؤون للعالم، يلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتصرفون بأفكارهم وأهوائهم ويتبعون فلان وفلان، لا، ما تأمرنا يا رسول الله إذا حصل هذا الأمر؟ جاءت الأثرة هذه، استأثر الخلفاء من بعدك بالدنيا، حرمونا من أشياء، ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، هو الرزاق سبحانه وتعالى. تؤدون الحق الذي عليكم، ما هو الحق الذي عليكم أيها المسلمون تجاه ولاة أموركم؟ سمع وطاع في المعروف، بيع، أدي الحق اللي عليك، اسمع وأطع الأمير، اسمع وأطع فقط، واصبر، تؤدون الحق الذي عليكم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال تنازعون الأمر، تنازعون أهل الأمر، أهل المسؤولية، تخرجون على ولاة أموركم، تعملون مظاهرات، تعملون إضرابات، ما قال هذا، كلها مما أحدثها الناس مما تشبهوا بغيرهم. لذلك حصلت الفتن في بلاد المسلمين بسبب الابتعاد عن هذه الأوامر. ما تأمرنا؟ تؤدون الحق الذي عليكم، خط أدي عليك السمع والطاعة في المعروف، هذا الواجب عليك أنت تجاه ولاة الأمور. وتسألون الله الذي لكم، عندك شيء تحتاج إلى رزق، تحتاج إلى شفاء من مرض، تحتاج إلى علاج، ألجأ إلى الله عز وجل، الله ييسر لك ويسخر لك الأسباب التي تقضي بها ما أردت، حسب ما كتب الله عز وجل وشاء وقدر سبحانه وتعالى. فأؤمن بالله عز وجل، آمن بالله عز وجل وبقضائه وقدره، وبأن الرزق مقسوم، لا يفوتك شيء، لا تموت وقد بقي شيء من أجلك أو من رزقك، لا، إذا انتهى انتهى، لا يزيد ولا ينقص الرزق. إذا توكل على الله، ابذل الأسباب، فإذا ما جاءك شيء أصبر، أصبر حتى تلقوني. يقول العثيمين رحمه الله في شرحه لحديث عبد الله المسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون بعدي أثرة
قال الشيخ والأثر يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. هذا كلام الشيخ. قال وهذه أثرة وظلم الولاة، أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأذروا بها لأنفسهم عن المسلمين. لكن قالوا ما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوا الأمر الذي أعطاهم الله. وتسألون الله الذي لكم، أي اسألوا الحق الذي لكم من الله، اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ كلام الشيخ العثيمين، قال وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك. ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطونا حقنا، كان في هذا خير من جهتين. يقول الشيخ: وفيه دليل على أن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل، قال سترون أثره، رأى المسلمون الأثر، فدليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأنه أخبر بأمر واقع. فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون المال، فنجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. لكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا. وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا، ونسأل الله الذي لنا. كلام عالم إمام في شرح رياض الصالحين للشيخ في المجلد الأول 280 يشرح هذا الحديث. أنا استعنت بكلام الشيخ لأنه كلام عالم إمام. علمنا الآن شرح هذا الحديث، وعلمنا أن هذا الحديث ذكره البخاري في مناقب الأنصار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض إذا حصل هذا الأمر. وهذا الحديث فيه فضل أيضا ومنقبة للأنصار. هنا نتوقف لمسألة: حتى تلقوني على الحوض. حوض، حوض يعني يوم القيامة، لأن في الدنيا ما في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض يوم القيامة، والناس في المحشر عطاشا، ولكل نبي حوض لأتباعه، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأحواض. وموعدكم الحوض، يعني إذا صبرتم وعملتم بالإسلام ومتتم على الإسلام اتبعتم أوامري سألقاكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أراد أن تتفرق هذه الأمة، سد باب الفتنة في بلاد المسلمين على مر التاريخ. أصبروا، خلاص أصبر، أصبر، رزقك لن يزيد ولا ينقص، فعليك بالصبر، والصبر أجره عظيم، والصابرون يوفى أجرهم بغير حساب، والله عز وجل يحب الصابرين. أصبر، الدنيا تحتاج إلى صبر، كل ما بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم واشتدت الفتن تحتاج صبر، صبر، أصبر على طاعة الله، أصبر على أوامر الله، أعمل بأوامره وأصبر عليها، أصبر عن المعاصي والذنوب ما نهى عنه الله عز وجل، أصبر عنه، لا تقترب، تحتاج صبر. وإذا ابتليت بمرض بكذا بكذا أصبر على البلاء لك الأجر العظيم، واصبر واقبض على دينك وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الشرح. جاء سؤال: هل يشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ستلقون بعدي أثرا المدراء في العمل، المدير المباشر؟ لا لا، ما لا يشمل، المراد به ولاة الأمور، خلفاء، خلفاء الأمراء. مدير العمل ما عنده صلاحية يستأثر براتبك أو بغيره، ما عنده صلاحية، لا لا يدخل فيه. سؤال جيد، سؤال جيد. لكن هنا المراد تلقون بعد أثره، يعني من سلاطين، من الخلفاء، هذا المراد في الحديث. انتهينا من الشرح والإجابة. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.